الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازال الكلام على باب قتال أهل البغي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا، فيه أن من الإيمان الواجب طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وأن من قصر في ذلك قصر في الإيمان الواجب. أطيعوا، الطاعة هنا الامتثال، لكنها مقيدة بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أعاد الفعل، قال وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله ولم يعقب بالواو والرسول، قال وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأمرين والله أعلم. الأمر الأول تعظيم وترخيم شأن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني حتى لا يظن ظان أن طاعة الرسول هي تبع لطاعة الله عز وجل، فلا يطاع إلا في الأمور التي تتعلق بالتشريع، بل هي طاعة عامة لكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في التشريع أو مما اجتهد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أصلي، فلما قضى صلاته أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، إني كنت في صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هذا يدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له مطلقا، أرشده إلى قطع الصلاة لأجل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بما أخبره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو بمعنى أصحاب، أصحاب الأمر. وكلمة الأمر هنا عامة، وجه العموم أل، وأل تفيد الاستغراق، أي كل من له أمر، أي له ولاية. منكم، من للتبعيض، ومن وما دخلت عليه متعلقة بمحذوف حال، أي حالة كون الآمر، ومنكم أي من هذه الأمة. فإذا لم يكن من هذه الأمة فالأصل أنه لا طاعة له، هذا الأصل. اختلف في أولي الأمر، قيل أولو الأمر هم العلماء والفقهاء. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قالوا يستنبطونه، المقصود بهم العلماء. وقيل أولو الأمر أبو بكر وعمر، وقيل أولو الأمر هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل أولو الأمر هم الأمراء. وليظهر الله أعلم أن الآية عامة في كل من له أمر له ولاية، لكن لم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني له أمر ولاية عليكم، والولاية لا تخلو من حالين: إما أن تكون بجعل الولاية من الشارع، فالرجل له ولاية على أهل بيته الأولاد والزوجة، إذن هذه ولاية شرعية. المرأة لها ولاية على بيت زوجها، هذه ولاية شرعية. أو تكون الولاية من الإنسان، بمعنى أن الشخص يجعل لغيره ولاية، مثلا الحاكم يجعل له نواب، سواء كانوا أمراء أو وزراء أو غير ذلك، هؤلاء لهم ولاية. من اللي أعطاهم ولاية؟ الإنسان وهو الحاكم. الشخص يجعل لغيره ولاية، مثلا على ماله، يوكل زيد من الناس على ماله فيبيع ويشتري بالولاية، لكن هذه الولاية من أين اكتسبها؟ من الإنسان، من له الحق. إذن الولاية الشرعية لا تخرج عن هذه الحالة، إما تكون ولاية من الشارع أو ولاية من الإنسان، سواء كان شخص أو من جماعة. نرجع أيضا للحاكم، الحاكم إذا بايعته الأمة مختارة هنا له ولاية شرعية. أما إذا لم تبايع الأمة إما بانقلاب عسكري أو بغيره هذا ليس له ولاية، هذا حاكم متغلب. أهل العلم على أن الحاكم المتغلب يصبر عليه لأجل درء المفسدة فقط، وإلا ليس له ولاية شرعية. الولاية الشرعية لا تخلو من هذين الحالين. لماذا الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الآية؟ الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في هذا الباب لأجل ما تقدم في الدرس الماضي، الحنابلة والشافعية والأحناف والشيخ رحمه الله تعالى حنبلي يرون أن الحاكم ومن معه أهل الحق، وأن من حملوا السلاح عليهم أهل الباطل وهم البغاة، فيقولون إذا أمرهم الحاكم بحمل السلاح ومقاتلة البغاة فتجب طاعته، يستدلون بهذه الآية. إذا ساق هذه الآية لأجل شيء، لأجل إيجاب حمل السلاح مع الحاكم ومقاتلة البغاة. وذكرت في الدرس الماضي التفصيل في هذه المسألة فلا أعيد مرة ثانية. هذه الآية قبلها قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهاتان الآيتان تدور عليهما السياسة الشرعية. الآية الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خطاب للحكام. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فالحاكم أمين، إذن كل أقواله وأفعاله راجعة إلى المصلحة وليس إلى هوى. إذن من يعين، من يعزل، من يعطي، من يرفع، من يخفض، كلها راجعة لشيء إلى المصلحة. فالأمين لا يعمل إلا وفق المصلحة. الآية الثانية تتعلق بالرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فطاعتهم تبع لطاعة الله عز وجل، فلا يطاعون إلا ما فيه طاعة لله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه تعالى في مقدمة كتابه السياسة الشرعية يقول في مقدمة الكتاب رحمه الله تعالى: وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى آخر الآية. إلى أن قال نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ثم قال: فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، إلى آخر ما قال. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية شرح هاتين الآيتين. انتهى الكلام من باب قتال أهل البغي. باب حكم المرتد، عقد هذا الباب للكلام على أحكام الردة والمرتدين، وساق في هذا الباب 24 آية يأتي إن شاء الله الكلام عليها. باب حكم المرتد. المرتد في كلام العرب هو من رجع عن الشيء، إذا رجع هذا يسمى ارتد. يقول ارتد أي رجع، فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع على آثارهما. أما المرتد في تعريف الفقهاء يقولون من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر مختارا بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، إذن يخرج من دين الإسلام إلى الكفر بشرط الاختيار. وبماذا يخرج؟ إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. والآيات القادمة إن شاء الله كلها تتكلم عن هذه الأنواع الأربعة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. الآية الأولى قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتد قبلها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم ربنا عز وجل يحذر إذا حصل ذلك. ومن يرتد، إذن الواو هنا عاطفة، يكون باب عطف الجمل على ما قبلها. يرتد أصلها يرتد، فلما دخلت عليها من الشرطية جزمتها. إذن يرتد فعل الشرط، جملة جواب الشرط فأولئك حبطت أعمالهم، هذه جملة جواب الشرط. أصل الفعل يرتد، فلما دخلت عليه من جزمت، فلما جزمت إيثق عندنا ساكنة، الدال المدغمة ساكنة مدغمة في الدال المحركة، فأصبح آخر الفعل ساكن أيضا، فهنا زال التضعيف، ظهرت الدال الثانية. هذه هي لغة الحجازيين، وتأتي بالإدغام على لغة تميم، كما في قول ربنا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أي يرتد، نقم يرتد. فبنو تميم يرون أن الدال أحيانا في الفعل يرتد يتحرك لعارض، يجعلون قاعدة فيجوز الإدغام، لأن أحيانا الساكن يتحرك عن الدال الأولى، تتحرك أحيانا لعارض فيجرون الإدغام بناء على أنها متحركة. إذن تأتي يرتد إذا كانت مجزومة تارة بلفظ يرتد وتارة يرتد، تبقى على إدغامها. ومن يرتد منكم أي من هذه الأمة عن دينه، رجع عن دينه. ما هو دينه؟ دين الإسلام. إذا الأمر متعلق بردة المسلم عن الإسلام، ولا يتعلق الحكم ببقية الأديان، كاليهودي إذا ارتد للنصرانية أو النصراني إذا ارتد لليهودية. إذا فعل الشر يرتد. قال فيموت، الفاء عاطفة، يموت أي يموت وهو كافر. وهو الواو هنا واو الحال، وجملة المبتدأ والخبر اللي هو كافر هذه جملة حالية، أي يموت حالة كونه كافرا. كلمة يموت استدل بها ابن عاشور في التحرير والتنوير على قتل المرتد. لا أعلم هل هذا الاستنباط منه أو نقله عن غيره، لكن لم أقف عليه إلا عند ابن عاشور. والتحرير والتنوير على أنه لمتأخر، لكنه من خير كتب التفسير، والكتاب على اسمه. ولعلي سبقا قلت لكم أكثر من مرة، ما حضرت درسا في التفسير لا بد أن أقرأ در المصون للسنين والتحرير والتنوير لابن عاشور، فيهما خير كثير مع الرتب الباقية كتب التفسير. قل هذان كتابان لهما قدرهما أحيانا من جهة اللغة وأحيانا من جهة اقتباس معاني غيره. قد يقول قائل: كيف يستدل بها على قتل المرتد؟ استدلاله يقول: ألفا تفيد الترتيب مع التعقيب، والمشاهد أن أكثر من يرتد يجلس مدة طويلة ثم بعد ذلك يموت. فلم يقل ربنا تبارك وتعالى ثم يموت، قال فيموت، هذا دليل على أنه بعد ردته يقتل. إذن هذا وجه استدلال ابن عاشور. قد ينازع، لأن أحيانا الفاء لا تأتي لي
الترتيب مع التعقيد، لكن يبقى هو استنباط تدل عليه السنة. إذن فيه قتل المرتد. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على قتل المرتد. أما من يرى عدم قتل المرتد أو كما سبق أن أشرت إلى ذلك، يستدلون بأدلة عامة مثل أكرها في الدين. عرفنا أن هذه الآية ليست في المرتدين من الكفار الأصليين. فأولئك، الفاء واقعة في جملة جواب الشر، فأولئك حبطت أعمالهم. أصل الحبوط انتفاخ بطون الإبل حينما تأكل بطونها ثم تموت، هذا أصل. والمقصود هنا حبطت أي بطلت أعمالهم، أي بطل ثواب أعمالهم وأثرها. وبهذه الآية يستدل على أن الكفر يحبط الأعمال الصالحة، أيضا كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن أحيانا أيضا المعاصي تحبط الأعمال، أي تحبط الثواب، والله أعلم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الكفر، إنما هو من المعاصي. أيضا في حديث بريدة في صحيح البخاري: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذه معصية، لأن صحيح لا كفر إلا على الترك التام للصلاة، إصرار على تركها. وناقشت هذا الحديث في حكم تارك الصلاة. ربنا عز وجل يرتد فيمت، عطف فيمت على الردة، فهل يرتد ويمت شرط لحبوط الأعمال، أو يرتد خاص بحبوط الأعمال فيمت وهو كافر خاص بقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ أشير إليها إن شاء الله في آخر الدرس، والمسألة تتعلق بمبحث أصولي وهو حمل المطلق على المقيد. وحينما ربنا تبارك وتعالى يقول: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، نستفيد منها أيضا أن ما عدا الإسلام كفر. قال: من يرتد عن دين، أي عن الإسلام، قال: فيمت وهو كافر. إذن ما عدا الإسلام كفر. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حبطت أعمالهم في الدنيا، حبطت أعمالهم في الدنيا. كيف تحبط الأعمال في الدنيا؟ أي حبط أثر أعمالهم في الدنيا، بمعنى أن الأعمال السابقة قبل الردة كانوا ينتفعون بها في الدنيا، وبعد الردة لا ينتفعون بها. مثلا الأصل في من أظهر الإسلام أنه معصوم الدم والماء، بعد الردة هدف. إذن حبطت أعمالهم في الدنيا، أثر الإسلام زال في الدنيا. في باب الإرث مثلا، كان يرث، بسبب الردة لا يرث. وهكذا كل الأحكام التي تتعلق بالمرتد، فقوله تبارك وتعالى: حبطت أعمالهم في الدنيا، أي حبط آثار العمل في الدنيا، فلا ينتفعون بما كانوا يعملونه قبل الردة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبوطها في الآخرة أي حبوط الثواب، فلا ينتفعون بها. لكن ربنا عز وجل حكم عدل، فلو قال قائل: إذا عملوا أعمالا صالحة حتى بعد الردة كيف تحبط أعمالهم ولا ينتفعون؟ هذا من باب الظلم. قل: حاشا ربنا تبارك وتعالى أن يظلم هؤلاء. في حديث أنس في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى فيها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به الله في الدنيا حتى إذا أوفى الله لم يكن له حسنة يجزى بها. إذن الكافر إذا عمل أعمالا يقصد بها الثواب لا تضيع هذه الأعمال، لكنه يثاب عليها، أما في الآخرة فلا ثواب على ذلك. وأولئك أصحاب النار، أي هم مصاحبون ملازمون لها، كما يقولون إن عذابها كان غراما، أي ملازما لها. أصحاب النار إذن هم مصاحبون للنار لا ينفكون منها، وهذا يفيد التخليد. إذن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الدعوة ولم يؤمن هو من أصحاب النار. إذن لا دين يقبل إلا الإسلام، هم فيها خالدون. قال هم، هذا ضمير فصل يفيد التوكيد. ألا يصح الكلام لو قيل هم خالدون فيها؟ بلى، خالدون مبتدأ وفيها خبر، والأصل نقدم المبتدأ على خبر، قدم الخبر وإن شئت تقول متعلق الخبر لإفادة الحصر، إفادة الحصر. إذن هم فيها خالدون أي في النار خالدون لا يخرجون منها. لو قيل خالدون فيها لا يفيد الحصر، بخلاف فيها خالدون. ربنا عز وجل يقول حبطت أعمالهم، الذي يحبط كل الأعمال أو الأعمال الصالحة التي فيها ثواب، الأعمال الصالحة حين يقول ربنا تبارك وتعالى أعمالهم ولا يذكر الصالحة، لدليل القرينة، المعروف أن الذي يثاب عليه هي الأعمال الصالحة وليس الأعمال السيئة إنما يعاقب عليها. ولو لاحظنا أن كل الآية الواردة في كتاب ربنا فيها حبوط العمل لا يذكر الصالحة، لماذا؟ لأن أصلا غير الصالح لا يثاب عليه ويعاقب عليها. المسائل الأصولية المتعلقة في هذه الآية، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية أفادت حبوط العمل، لكن هل حبوط العمل مطلقا أو حبوط العمل بالقيد الثاني في قوله فيمت وهو كافر؟ إذن عندنا يرتدد، هذا سبب، وإن شئت تقول شرط، فيمت هذا أيضا سبب، وعندنا حكم حبطت أعمالهم، الثاني أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن عندنا سببان وعندنا حكمان. هل حبطت أعمالهم مشروطة بالردة والموت على الكفر، بمعنى أنه حصل العطف فحبوط الأعمال بمجموع السببين، أو لا؟ هذا محل خلاف راجع إلى مسألة وصولية. قبل أن أذكر المسألة هذه، كما تعلمون عندنا ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، القاعدة العامة من غير تفصيل أن المطلق يحمل على المقيد، لكن إذا اختلف السبب واختلف الحكم، اختلف السبب واختلف الحكم، لا يحمل المطلق على المقيد بإجماع الوصوليين. مثلا سبق أن مرت بنا هذه المسألة، قول ربنا تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقول ربنا تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. عندنا أيدي في الآيتين، الحكم مختلف. في آية السرقة قطع اليد، وفي آية الوضوء الغسل، غسل اليد، وأيضا السبب مختلف. في آية السرقة السبب السرقة، وفي آية المائدة آية الوضوء السبب إرادة الصلاة. فهل نقول فاقطعوا أيديهما هذا من باب حمل المطلق على المقيد؟ لا، وهذا كما قلت لكم بإجماع الأصوليين أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم. هل هذه الآية من هذا النوع أو لا؟ هذا الإشكال. من يرى أن الآية من حمل المطلق على المقيد يقول هذه الآية مطلقة قيدت النصوص الأخرى، كقول ربنا تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملوا ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. هذه الآيات مطلقة، لو أخذنا بظاهرها قلنا بمجرد الردة تحبط الأعمال. من يذهب وهم الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن هذه الآيات مطلقة، يقولون مقيدة بآية البقرة بشرط أن يموت على الكفر، قال فيمت وهو كافر. إذن الآيات التي شرط إليها مطلقة قيدتها هذه الآية. أما من يرى حبوط الأعمال مطلقا يقول ليس هذا باب حمل مطلق على مقيد. لماذا؟ يقولون عندنا سببان وعندنا حكمة. السبب الأول هو الردة، والحكم المتعلق به حبوط العمل مطلقا، فليس هناك تقييد للآيات السابقة، إنما هذه الآية كالآيات السابقة. طيب ماذا نصنع في قوله فيموت؟ يقول فيموت هذا سبب والحكم أصحاب النار كالآيات الأخرى التي تدل على خلود الكفار في النار. الخلاف في حبوط الأعمال بالردة، هل يحصل الحبوط مطلقا أو الموت على الكفر؟ بسبب الخلاف الذي أشرت إليه. ولعلي أقرأ عليكم كلام القرافي رحمه الله تعالى وتعقب ابن الشاب صاحب تهذيب الفنون. يقول القرافي رحمه الله تعالى في نسخته في الجزء الأول صفحة 94 و100، يقول المسألة الثالثة، قال مالك من ارتد حبط عمله بمجرد ردته، وقال الشافعي لا يحبط عمله إلا بالوفاء على الكفر، وأيضا هذا رواية عند الحنابلة، لأن قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وإن كان مطلقا، وتمسك به مالك على إطلاقه غير أنه قد ورد مقيدا في قوله تعالى في الآية الأخرى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيجب حمل المطلق على المقيد، فلا يحبط العمل إلا بالوفاء على الكفر. والجواب هذا جواب القرافي، أن الآية الثانية ليست مقيدة للآية الأولى، لأنه رتب فيها مشروطان وهما الحبوط والخلود اللي هو الحكم على شرطين هو السبب، الردة والوفاة على الكفر. وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع، فيكون الحبوط لمطلق الردة والخلود لأجل الوفاة على الكفر. كلام واضح اللي ذكرته قبل قليل. فيبقى المطلق على إطلاقه، ولم يتعين أن كل واحد من الشرطين شرط في الإحباط، فليست هاتان الآيتان من باب حمل المطلق على المقيد. فتأمل ذلك فهو أحسن المباحث سؤالا وجوابا. انتهى كلام القرافي. ابن الشاط مطبوع في نسختي بحاشية الفروق تعقبه في تهذيب هذه الفروق، قال قلت ليس هذا الجواب عندي بصحيح، وقوله إذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع صحيح، لكن بشرط أن يصح استقلال كل واحد من المشروطين عن الآخر، أما إذا لم يصح الاستقلال فلا. والمشروطان يقصد الحبوط والخلود مما فيه الكلام من الضرب الثاني أي لا يستقل، الذي لا يصح فيه استقلال أحد المشروطين عن الآخر لأنهما سبب ومسبب، والسبب لا يستغنى عن مسببه وبالعكس. إذن هل نقول فيمت من باب العطف، والأصل أن العطف يقتضي الاشتراك، قام زيد وعمر أو نقول فعمر إذن اشتركا، أو نقول من باب عطف الجملة تشترك الجملتان، أو يقال لا هذه شرط مستقل أو سبب مستقل وهذا سبب مستقل. ذكرت لكم الكلام في هذه المسألة، والذي يترجح لي والله أعلم أن الردة والموت على الكفر شرط لحبوط الأعمال. قد تكون هذه المسألة يصعب الفصل فيها، تبقى هي مسألة اجتهادية، لكن تقويها عموم نصوص القرآن مثل عموم الكفار، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف معفو عنه، فكأنه لم يحصل، إذا تبقى أعمالهم الصالحة. وقبل ذلك نأتي لثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف من يرى أن العمل يحبط إذا ارتد ثم رجع الإسلام، يقول أعماله الصالحة التي واجبة زالت، مثلا الحج يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يجدد العقد، إلى غيره من الأحكام المتعلقة بذلك. أما من يرى أن الردة لا تحبط يقول يبقى على ما مضى من أعماله. من المرجحات على أن الردة لا تحبط الأعمال إلا بالوفاة على الكفر حديث عائشة في مسلم، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه لو أسلم لانتفع بأعماله الصالحة، فإذا كانت الأعمال الصالحة في حال الكفر ينتفع بها من أسلم، فمن فعل في حال الإسلام والله أعلم ينتفع بها من باب أولى. أيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قلت يا رسول الله أريت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة ألي فيها أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. إلى الحكيم كان في الجاهلية قبل الإسلام يتقرب إلى الله عز وجل بقرب فانتفع بها في الإسلام، هذا منطوق، حديث عائشة منطوق. فإذا كان ينتفع بأعماله الصالحة وهو على حال كفره، فكونه ينتفع بأعماله الصالحة والله أعلم وهو مسلم ثم ارتد ورجع ينتفع بها والله أعلم. إذن من المسائل الأصولية المتعلقة بهذه الآية حمل المطلق على المقيد. من المسائل الأصولية المتعلقة بهذه الآية أن أسماء الشرط من ألفاظ العموم أي عامة، ولعلكم تلاحظون من مفرد ليس كذلك، ثم قال فيمت مفرد، قال وهو كافر مفرد، ثم قال فأولئك، أولئك اسم الشرط يدل على الجمع، لماذا؟ لأنه يعم الجميع. من اسم شرط بالنظر إلى اللفظ، اللفظ مفرد، ربنا عز وجل قال عن دينه فيمت وهو كافر، أما التعبير فأولئك بالجمع باعتبار المعنى، لأن من ألفاظ العموم فيدخل فيها الجميع. أيضا من ألفاظ العموم أعمالهم، فأعمال من ألفاظ العموم، عرفنا وجه ذلك، أعمال أضيفت إلى الضمير. أيضا عندنا دلالة المفهوم فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر مفهومه إذا مات وهو غير كافر ما الحكم؟ لا تحبط أعماله كما أشرت قبل قليل. وأيضا نفهم من قبول توبة المرتد إلى تاب ليس كافرا، قبول توبة المرتد مسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وأيضا مفهومه أن ما عدا الإسلام كفر، وجه ذلك قوله فيمت وهو كافر، إذن ارتد إلى يهودية أو نصرانية أو ارتد إلى غير دين فهو كافر. أيضا ما يتعلق في باب الترجيح كما ذكرت قبل قليل، إذا حصل تعارض بين النصوص فإذا أمكن الترجيح وجب الترجيح. الترجيح الذي رجحته في هذه الآية من باب حمل المطلق على المقيد بعموم نصوص القرآن وبخصوص نصوص السنة التي أشرت إليها قبل قليل، هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الآية.